إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله رب العالمين اصطفى هذه الأمة على سائر الأمم، وجعلها أمة الدعوة، أمة النظارة، أمة التبليغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جعلها داعية للأمم جميعا، هي النذير لكل الأمم، هي الداعية إلى الإسلام، فهي أمة عالية، أمة رفيعة في دعوتها وفي منهجها وفي دستورها. لذا كان أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة خير قيام، وقام أصحابه من بعده كذلك، وتفرغ جماعة للدعوة والتعلم والتعليم كما وصى بذلك رب العالمين في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام إلى نحور العدو، وذلك لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ولكن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا ورثة الأنبياء، فصارت الدعوة أهم المقامات وأعظم ما يستعمله العباد في معاشهم. لذا ترى القولة الرهيبة والقوة الدامغة في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجهر بها أمام الناس جميعا ويقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فلا يجيرني أحد إلا الله، ولا يعصمني إلا الله، إلا أن أبلغ رسالات ربي فهو العاصم وهو المجير. إنها قوة إذا قام بها العباد هانت عليهم جميع المصائب، هانت عليهم أنفسهم إذا علموا المآل. فالناس ينظرون إلى الحال، ولكن العاقل ينظر إلى المآل، إلى مآل الأمور، فهو يدعو ويؤذى في الله، لكنه يعرف العاقبة فيرضى بما يقع عليه في جنب الله تعالى. لو تدبرت ما وقع لعلماء الملة وهم يسلكون طريق الدعوة إلى الله، لأنهم يعلمون أنها أمة مبعوثة، أمة قاهرة، أمة داعية، فحملوا على عاتقهم هم الدعوة والإسلام، لا يعيشون لأنفسهم إنما يعيشون لله، فحياتهم لله وعملهم لله، في تجارته وفي صناعته يكون داعية إلى الله. الإمام عبد الله بن محمد الأنصاري أبو إسماعيل يقول عن نفسه: عرضت على السيف 5 مرات والسيف على رقبته، يقولون لي أو لا يقولون لي ارجع عن مذهبك، إنما يقولون اسقط عمن يخالفونك، فأقول لا، لا يسقط عن الباطل، بل يجهر في وجوههم ويدعو إلى الله. بل إن الأعجب من ذلك ما وقع لأبي إسماعيل أو أبي بكر النابلسي، كما ذكر ذلك ابن الجوزي، يقول: أقام جوهر القائد رجلا ليعاتب ويحاسب أبا بكر، فلما جلس معه قال له هذا الرجل: بلغنا أنك تقول إذا كان مع الرجل 10 أسهم فينبغي أن يضرب 1 في الروم و9 فينا، لأنه كان في دولة بني عبيد التي خالفت منهج الله واستحلت محارم الله، وكانوا فسقة ظالمين، قتلوا الصالحين في كل مكان وسجنوهم. فقال له أبو بكر: ما قلت ذلك، ولكنني أقول إذا كان مع الرجل 10 أسهم ضرب 9 فيكم والعاشر فيكم أيضا. فلما سمع جوهر القائد مقالة أبي بكر أمر أن يصلب على جذوع النخل وأن يصلب ويسلخ من راسه إلى قدميه، أن يسلخ جلده أمام الناس. وجيء بالرجل ومعه السكين فوضعها على راسه وأخذ يسلخ راسه، فسمعه الناس وهو يقول: وكان ذلك في الكتاب مسطورا. ولم يجزع ولم يحزن، لأنه قام لله. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فإذا علم العبد العاقبة هانت عليه مصائب الدنيا، وكان داعية إلى الله لا يخاف في الله لومة لائم. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود في خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، انفذ إليهم حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام أولا. إذا هي أمة لا تقاتل إلا بعد الدعوة، لا تستبيح دماء الكفار إلا بعد دعوتهم، وادعوهم إلى الإسلام حتى يعلموا حق الله عليهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من أفضل الأنعام. لو أن الله تعالى هدى على يديك رجلا واحدا فذاك الخير كله. ولذلك قال في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. تدبر معي، لو أنك دعوت رجلا إلى الله وهداه الله على يديك، كل سجدة يسجدها في ميزان حسناتك، كل تسبيحة يسبحها في ميزان الحسنات، كل عمل صالح يفعله في ميزان حسناتك، كل أعمالنا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مصر جميعا يدينون بالفضل إلى عمرو بن العاص، كل أعمالنا له الفضل علينا فيها، لأنه دعا إلى الهدى فله مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك ترى الأنبياء جميعا كانوا أصحاب السبق في الدعوة إلى الله، هانت عليهم المصاعب وهانت عليهم أنفسهم وكانوا دعاة إلى الله. لو تدبرت معي حال نوح عليه السلام الذي له القدح المعلى في الدعوة إلى الله، إن نوحا صلى الله عليه وسلم يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم هذه السنوات ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. لكن تدبر معي، نوح في جد واجتهاد يدعو قومه وقومه يرفضونه، بل ويحاربونه، بل ويسخرون منه. يستعمل نوح معهم أعلى درجات الدعوة. استمع إلى قوله تعالى في دعوته لهم، يقول لهم: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر ما ترك الدعوة، لكنه قال بعد ذلك: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بدأ نوح معهم بالدعوة ليلا ونهارا، في الصباح والمساء يدعو إلى الله، لم يستجيبوا، بل كان الواحد يموت ويوصي أولاده: لا تؤمنوا بنوح إنه ضال. كانوا يتواصون بذلك، فدعاهم ليلا ونهارا وما استجابوا، فاستعمل اسلوبا اخر، دعاهم جهارا على الملأ وفي المجامع لم يستجيبوا، فدعاهم اصرارا كل واحد على حدة، دعوة شخصية، لم يستجيبوا، فجمع بين الجهر والاصرار حتى يستجيبوا، وما آمن معه الا قليل. من يوم ان بعث الى يوم ان مات نوح عليه السلام ظل يدعو، حتى وهو على فراش الموت يدعو الى الله. في مسند الامام احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان نوحا جمع ابنيه على فراش الموت وقال لهما: اني قاصر عليكم الوصية، وصية خاصة، أنهاكما عن اثنتين وآمركما باثنتين. أنهاكما عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لكانت أرجح. ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت عليهما لا إله إلا الله لفصمتهما، أي لكسرتهما من ثقل لا إله إلا الله، من عظمة هذه الكلمة. تقصر السماوات والأرض وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. يدعو نوح قومه وأولاده وهو على فراش الموت، فكان كل واحد يدعو ويحب أن يكثر تابعوه، أن يكون أتباعه كثرة، لأن كل واحد يضاعف ميزان الحسنات. لذا ترى موسى عليه السلام يغضب ويبكي بكاء شديدا أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباعه. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، جميع الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، جماعة قليلة، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تدبر معي، نبي مصطفى يدعو إلى الله وما استجاب له أحد من الناس، ما قصر في الدعوة، لكن قلوب العباد تتغير. قال: ثم رفع لي سواد عظيم، جمع غفير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. قال: ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فرأيت سوادا عظيما، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت سوادا عظيما، فقيل لي: هذه أمتك. يعني أمة الإسلام، أمة الدعوة، سدت ما بين الأفقين. أقل الناس أعمالا وأعظم الناس ثوابا، أقل الناس أعمارا وأكثرهم أعمالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، آخر الأمم، لكننا سبقناهم بالأعمال والفضل. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، مر على موسى، فقيل لي: سلم على موسى، فسلمت عليه، فقال لي: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، يبكي موسى، فقال له: ما يبكيك؟ فقال موسى عليه السلام: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. هذا الذي يبكاه، هذا الذي يحزنه، أنه دعا قومه في صبر. إن موسى عالج بني إسرائيل شر الناس على وجه الأرض، وخالفوا أمره، وما آمن معه إلا قليل ممن دعاهم، فبكى موسى عليه السلام. لو نظرت إلى موسى، إنه قام لله، أحب أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، ولكن أنى له ذلك وأمة الإسلام قائمة. إن موسى عليه السلام ألقى الألواح إلى الأرض وفيها كلام الله، وجر بلحية نبي مثله هارون عليه السلام، وفقع عين ملك الموت. لما جاءه ملك الموت فقع عينه، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم، وربه يحتمل منه كل ذلك، ولا يعاتبه ولا يغضب من هذه الأفعال، لأن موسى قام لله، قام قيامة لله، لا يرجو إلا ثواب الله. هذه المقامات لم تكن لغيره من كثير من الأنبياء. فإن يونس عليه السلام لما غاضب ربه يوما حبسه الله في بطن الحوت، وموسى عليه السلام يلقي الألواح لما رأى قومه معرضين ويعبدون العجل من دون الله، يغضب موسى ويجر بلحية هارون ويفقع عين ملك الموت، وربه يحتمل كل ذلك منه، لأن موسى قام لله وكان يرجو ثواب الله، فاحتمل الله منه ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فرأيت في سيرته العطرة الجهد الجهيد في دعوة قومه. إن رب العالمين يصور لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى قومه ونفورهم منه، هو يدعوهم وهم لا يقبلون كلامه. يصف الله عز وجل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وصفا جميلا، فيقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سبحان الله، البخع هو قتل النفس غما، يعني كاد أن يموت غما من مخالفتهم له. لما سئلت عائشة قال عبد الله بن شقيق: يا أم المؤمنين، هل صلى رسول الله جالسا؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس، بعد أن حطمه الناس، حملوه الهموم وحمل هم الأمة فوق رأسه، فكان صلى الله عليه وسلم حاملا لهموم الناس جميعا، فزادت عليه المصاعب والأثقال فصلى جالسا. شاب رسول الله قبل أن يأتيه المشيب. انظر إلى ذلك، يدعو قومه ويحرص على دعوتهم، يقف يوما على الصفا، على جبل الصفا، وينادي على قومه بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني عدي. حتى اجتمعت بطون قريش، والذي لا يستطيع أن يأتي أرسل رسولا ليستمع ما يقال. فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه: أقرب الناس إليه نسبا، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تتلى إلى يوم الدين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يدعو قومه جميعا، الكفار والمشركين والمنافقين، ما ترك مجالا إلا دعاهم، لا يترك بابا في الدعوة إلا ولجه وكان سابقا إليه. يقولون له: يا رسول الله، لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول أمير المنافقين، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حماره ثم انطلق إلى عبد الله بن أبي، وكان يجلس في أرض سبخة، يعني أرض ملحية، إذا صار الإنسان عليها هب التراب في وجه القادم. فلما مر عليه قال عبد الله بن أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المرء، إليك عني، فقد آذاني نتن حمارك. إنه يخاطب رسول الله في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم له القدم العليا في ذلك الوقت، لو أمر بقتله لقتله ابنه وليس أحد من أصحابه. فيقول هذا الكلام للقائد، للحاكم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاجر بعض القوم، وقال له بعضهم: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. يغضبون له، إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه، بل يأتي اليهود في بيتهم يدعوهم إلى الله. هذا أمر عجيب، يذهب إلى بيت مدراس اليهود في مكان اجتماعهم ويدعوهم إلى الإسلام، يأتي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري، قال: هيا بنا إلى اليهود. فجاء معه بعض أصحابه، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقال اليهود له: يا أبا القاسم، قد بلغت. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي أريد، أريد إنذاركم، تبليغكم. فقال ثانية: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: يا أبا القاسم، قد بلغت. لم يجيبوه، وما رد عليه واحد منهم ردا جميلا. فقال الثالثة: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: يا أبا القاسم، قد بلغت، فانصرف راشدا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم منها، فمن وجد بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله. انظر إلى العزة، إلى هذا المنطق، إلى القوة النفسية في مخاطبة اليهود، وهم كانوا أصحاب الأرض والزرع، لكن الإسلام يقذف في القلب عزة وقوة ورهبة في قلوب الأعداء. هكذا ترى دعوته، بل يأتي إلى غلام يهودي صغير يدعوه إلى الله. كان هناك غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا، فلما حضره الموت ما تركه رسول الله يموت على يهوديته، بل ذهب إليه ودعاه إلى الله، فجلس عند رأس الصبي وقال: يا غلام، أسلم. فخاف الغلام من أبيه، فنظر إلى أبيه خوفا ووجلا، فنظر أبوه إليه وقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام اليهودي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إنه يخاف على الناس جميعا، يدعو جميع الطوائف، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لا يترك واحدا بغير دعوة. هكذا دعا ودعا أصحابه من بعده. إنك لو تدبرت حال الفاروق عمر رضوان الله عليه، كان أشد الناس قسوة على المؤمنين قبل إسلامه. بعد أن أسلم عمر في أول يوم إسلامه تحول إلى إمام في الدعوة إلى الله. ولذلك قال عامر بن ربيعة: لو أسلم حمار عمر لأسلم عمر. يعني كأن الحمار أرق قلبا منه، فكانوا يعلمون أنه شديد البغض للمسلمين والإسلام. أسلم عمر، فماذا جرى له؟ وهل كان داعية إلى الإسلام ومحبا له كما كان باغضا للمؤمنين؟ إن عمر رضوان الله عليه لما دعا قومه عندما أسلم ظهرت العزة على المسلمين جميعا. في أول يوم إسلام عمر رضوان الله عليه قال ابن مسعود رضوان الله عليه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال ابن عمر وهو يصف أول يوم في إسلام أبيه: لما أسلم أبي قال للناس: أي قريش أنقل للحديث؟ يريد أن يعلم الناس بإسلامه. انظر إلى العلو والرفعة، يريد أن يعلم الناس جميعا أن عمر صار مسلما. أي قريش أنقل للحديث؟ فقالوا له رجل وسموه له، فذهب إليه عمر وقال له: يا فلان، إني أسلمت وآمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
فلما سمع الرجل ذلك قام يجر رداءه حتى ذهب الى البيت الحرام، وقريش مجتمعون، فنادى باعلى صوته: الا ان عمر قد صبأ. عمر يسير خلفه ليعلم ما يقول لهم، فوقف خلفه ويقول: كذب، ولكني امنت واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في اول يوم اسلام يدعوهم، فاخذ يقاتلهم ويقاتلون حتى طلعت الشمس من المساء حتى الفجر يقاتلهم عمر ويقول لهم: افعلوا ما بدا لكم، والله لو كنا 300 ما تركناها لكم. انظر الى العزة، الى القوة، الى الرفعة والعلو، يدعو قومه ويكون ناصرا للاسلام والمسلمين. ابو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليه، الامير النبيل، لما قاتل الروم في معركة اليرموك، انا اضرب هذه النماذج لترى كيف كان المسلمون يدعون الى الله. ما كانوا يقاتلون عدوا الا بعد النظارة والبلاغ والتبيين. ياتيه رسول ماهان ملك الروم فيجلس معه ابو عبيدة ويعلمه الاسلام ويبين له كيف هذا الدين وبماذا امرنا الله رب العالمين. فشرح الله صدر الرسول الى الاسلام فاسلم، وقال لهم: اعلموا معشر المسلمين اني من الان مسلم موحد. واسلم رسول ملك الروم. فلما سمع المسلمون ذلك رفعوا اصواتهم وقالوا: والله ما اعزك علينا ولا اكرمك علينا ولا ارغبنا فيك، وانك لنا بمثل اخينا لابينا وامنا. يعني صار اخا لهم في الاسلام من يوم ان قال لا اله الا الله. يدعوهم، ورجع الرسول مسلما الى ملك الروم، وقامت المعركة، وفيها جماعة من الروم دخلوا في الاسلام قبل ان تقوم المعركة. انظر الى ذلك. بل ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر وقابل جيش المصريين وهم يعبدون الصليب، اصطف الجيشان، فوقف عمر في مقدمة الصفوف وقال: ليخرج الي راهبان. فخرج اليه راهبا مصر، ارمية وارميان، اكبر اثنان في اهل مصر. فقال لهما عمرو بن العاص: ايها الناس، ان الله بعث الينا محمدا بالحق وامره ان يعبد الله عز وجل، وامرنا محمد صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده، وان نكفر بالطاغوت، ونحن نأمركم بالنظارة والتبليغ، ان نعذر اليكم عند الله، فمن اسلم منكم فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن ابى الاسلام فعليه الجزية وعلينا المنع، اما ان يسلم واما ان يدفع الجزية. فرفض الرجلان الاسلام، وقعت المعركة، ووقع المصريون في اسر عمرو بن العاص. كتب المقوقس ملك الاسكندرية خطابا الى عمرو بن العاص ان يرد اليه السبي في مقابل ان يدفع الجزية اليه. فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب في ذلك فوافقه على ذلك، لكنه قال له: خير الاسرى بين الاسلام وبين النصرانية. قال زيد بن جزء: فجلسنا جميعا وبين ايدينا الاسرى. فجعل عمرو بن العاص يخير الرجل واحدا تلو الاخر، الاسلام او النصرانية. يقول: فإذا اختار واحد منهم الإسلام كبرنا تكبيرة هي أعظم من تكبيرنا عند فتح البلدان. الله أكبر. إنهم يفرحون بإسلام رجل أعظم من فرحهم بفتح قطر عظيم. هكذا كانوا يدعون إلى الله. إنه الميثاق القديم والبيعة التي أخذها الله على العباد أن يعبدوه وأن يدعوا إلى الله كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا، فضلا عن أن يكون مسلما عاصيا. الله رب العالمين أوصى بذلك في كتابه، فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا دعوة في سبيله ونظارة للعالمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.